وبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. يسعدني في هذه الحلقة أن يكون ضيفي وفضيلة الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام سابقا وإمام وخطيب جامع المحيسن. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك.
الله يحييكم.
الله يرفع قدرك.
شيخ عادل، طبعا أنا سعيد أني أكون معك في هذا اللقاء.
وأنا أسعد.
ويعني أنا أشكرك لتلبية دعوة البرنامج.
الله يثيبك.
ودي أبدأ معك بس برمضان. يعني رمضان وضع مختلف، بالذات لما يكون الشخص إمام مسجد، خاصة تراويح وقيام وكذا. الشيخ عادل، أنا اللي عرفته يعني من خلال ما اطلعت على بعض المقابلات وكذا، يعني في رمضان يبدو لي أن المراجعة، مراجعة القرآن، أنت طبعا حفظت القرآن وأنت مو في سن صغير، ولكن ما شاء الله كان حفظ مركز، وهذه رسالة ممكن توجه لمن يقول يعني فاتنا القطار. خليني أبدأ معك في ليالي رمضان وأيام رمضان بحكم اختلافها بين أيامها العادية وأيام رمضان بشكل خاص.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
اللهم صل وسلم
رسول الله. والقطار ما عندنا القطار واحد، لكن عاد يمكن الواحد أنه يتدارك لو بكر شوي.
نعم.
وإن تأخر في بديه الحق بأي وسيلة أخرى.
أي نعم.
رمضان والقرآن هو ليس هناك فرق بالحقيقة في الحياة كثيرا، إلا أن أني على عكس الناس. أنا في رمضان لا أقرأ القرآن.
عجيب.
إلا في الصلاة.
ماشي.
لأني لو قرأت يكون التركيز على، لأني أقرأ أنا كثيرا، يعني أكثر من الأئمة الباقين، أقصد جزء في التراويح.
نعم.
والآن في العشر الأواخر نقرأ جزء في التراويح وجزء ونصف، جزئين إلا في القيام. لأني أقرأ على، أقف على متى ما انتهى الوقت.
ما شاء الله.
ليس هناك حد في القيام. فلأجل هذا أحافظ على ما تبقى من صوتي وحنجرة، فلا أقرأ في فيها القرآن.
نعم.
لكن يكون قراءتي في كتب فقط. في
نعم. وتحرص دكتور أن يكون دائما عندك ترمس من النعناع أو؟
والله نعناع، مليسة، أي مشروب أخضر.
أخضر.
إيه، يعني شاهي أخضر، بابونج، ينسون، المهم يكون أخضر.
يساعد على أن الصوت.
يساعد على دفع الصوت والتلبية الحاجة من السوائل.
ما شاء الله. طيب شيخ، طبعا إحنا تابع شيء من الإعلام في رمضان ولا ما في؟ ما
يسأف. للأسف ما في وقت. الآن يعني بالكاد نراقب الجزيرة أو العربية، يعني 15 دقائق فقط.
نعم. أنتم مواليد 1307 أو 78؟
والله شوف. اليوم عيد مولدي.
ما شاء الله.
أنا ولدت في 25 رمضان 1378.
ما شاء الله.
كان عندكم هدية أو شيء ترى؟
ما خبرتنا من بدري.
نقبله.
لديك ما شاء الله من الأبناء 12.
الحمد
أو
لله.
الأولاد 12.
الحمد لله.
حفظت القرآن عام 1406 هجرية.
أنهيته في 6. نعم.
ابن كم كنت في ذلك الوقت
شيخ؟ والله عليك الحساب، إذا كنا مواليد 78 و6 يكون يعني حول 28 سنة تقريبا.
28 ايه ما شاء الله. أنا الحقيقة يا شيخ عادل أيضا مما اطلعت عليه أنك قرأت القرآن على عدد من المشايخ وعرضت عليهم،
ولله الحمد.
ولله الحمد. وكان عندك إجازات وكذا، ومن ضمن ما قرأت قرأته على الشيخة أم السعد رحمها الله. من هي الشيخة أم السعد؟
هي شيخة حجة على كل عجز خيانة يعني.
نعم.
لأنها كانت عجوز كبيرة في السن لكن وعمياء، وكانت تحفظ القرآن بقراءاته العشر
ما شاء الله،
وكانت من المتقنات، مصرية من الإسكندرية
ما شاء الله.
توفيت قبل 4 أعوام تقريبا رحمها الله.
الله.
أنا قرأت عليها جزءا من القرآن برواية بقراءة أبي عمرو براويه السوسي والدوري.
نعم.
لكني لم أكمل حيث انقطعت أنا، ثم سافرت هي إلى الكويت ثم رجعت إلى مصر حيث توفيت رحمها الله.
عليها رحمة الله.
بقي أخرى وهي الشيخة نفيسة.
أيوة.
وهي أيضا مريضة لم نقرأ عليها لكننا ننوي إن شاء الله.
ما شاء الله.
بإذن الله تعالى.
أيضا يا شيخ عادل طبعا أنت كنت يعني المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية كانت في الرياض، وسمعنا أن كان في مراقب في المرحلة المتوسطة أو في الثانوية اسمه علي فرج أو شيء من هذا، كنت تهابه وتخاف منه شيء ما، يبدو أنه كان عندك شيء من الحركة الكثيرة في تلك الفترة.
بالعكس أنا كنت من أهدأ الناس في المدرسة.
أه.
لم أكن أتحرك أبدا وحتى لا أجيب على الأستاذ إلا إذا سألني. فلم أكن مشاغبا أبدا
ما شاء الله.
أي لكن هو لا أذكر اسمه حقا، هو مراقب مشهور في فترة في كل أبناء جيلي يعرفونه. كان في مدرسة حطين.
أي حطين.
أي أو جنبها التذكارية في البطحة. هو كان هو معروف بالشدة لكني لم يعني لم أعاقب منه أبدا.
لكن
في الفترة ذيك كانوا كل من في جيلي يدرسون في ذاك يخافونه.
تلاحظ فرق في التعليم ما بين تلك الفترة اللي درست فيها والآن؟
هو الفرق شاسع.
إيجابي أو سلبي؟
والله فيه إيجابي وفيه سلبي. من السلبيات أنهم كانوا يأخذوننا في ذلك الوقت يعني أنت ستضرب على كل حال بل ستجلد جلدا
حتى لو ما سويت شيء. ليه ما تسوي شيء؟
ليه ما سويت شيء؟ فكانوا يجلدنا، المدير يجلد والأستاذ يجلد والمراقب يجلد. إن تأخرت على دخول المدرسة يعني إذا كانت الساعة 6 وجيت 6:10 ستضرب من المدير، وإن تأخرت في دخول الحصة لأي سبب آخر سيضرب من المدرس. عجيب. إن أجبت أم لم تجب، يعني حتى لو جبت معدلات جيدة لن يرضى المدرس، فبالتالي سيضربك ويعاقبك على التقصير. إذا لم تأتي بالواجب ستضرب، إذا لم تعرف حل المسألة ستضرب. الآن على العكس تماما. الآن لن تضرب أبدا مهما فعلت، حتى لو ضربت الأستاذ فلن تضرب،
تكافئ.
إيه هذه فكأظن يعني صارت يمكن هي ردة فعل لذلك الضرب المبرح الذي كنا نعانيه كل. نعم. أبناء جيلي يعني.
نعم.
فلأجل هذا ربما يكون جاء المنع بالضرب إطلاقا.
يعني لو جاءك أحد أبنائك وقال المدرس ضربني وش بتسوي؟
والله يأتون دائما يأتون. هو طبعا نحن لا نريد أن نكون الضرب الذي كنا نعانيه أو ذقناه.
نعم.
لكن نريد أن يكون هناك الضرب التأديبي، لأن الضرب النبي عليه الصلاة والسلام يقول واضربوهم عليها لعشر.
نعم.
وهم أبناء عشر، يعني الضرب غير مبرح، تتجنب ضرب الوجه، لكن هو ذاك الوقت كان ممكن تأخذ صفعة على وجهك، ممكن تأخذ، بل كان مدرس التجويد يعني القرآن كان يعاقبنا بأن يمسك الثدي، حلمة الثدي، ويفرصها فرصا. ومعروف كل أبناء جيلي يعرفون العقوبة ضاضع القلم بين الأصابع والضرب عليه، أو بالضرب بالمسطرة الخشبية التي في آخرها سيم في طرفها ثم تضرب على قفا يدك. فكان هذا يعني مع قلة الحيلة في ذاك الوقت، كنا طبعا لا نملك ما يدفي، وأحيانا أدري أيضا أبناء وقتي يعرفون المشق اللي كنا نعاني منه، فكان هذا يعني يزيد العناء، يزيد الألم. لكن مضت، كان فيها نوع من الاحترام أو الخوف حقيقة. نعم. من أساتذة، كنا إذا رأينا الأستاذ في الحارة نفر هاربين.
أيه.
الآن طبعا الأستاذ هو الذي يفر هاربين إذا رأى الله المستعان.
أي والله. شيخ عادل، احنا الحقيقة نحتاج نشوف صورة مع بعض، وباك تعلق عليها إذا تكرمت.
نعم.
خلونا نشوفها مع بعض. هذه وين يا شيخ عادل؟
هذه في ضبع.
في ضبع.
في ضبع. الأخ الحكمي اللي جنبي هذا على يميني.
أيه.
هو إمام مسجد أيضا.
أه.
عامل في موظف المحكمة.
أه.
وكنا مستضافين عند الأخ ياسين، ربما تظهر له صورة.
يعني كانت
في ضبع. إلا في ضبع. في ضبع. نعم.
في ضبع. أيوة.
إيه.
يمدحون الأجواء هناك يعني من حيث ال.
هي ضبع وحقل، أعتقد أنها من أجمل الشواطئ التي رأيتها في المملكة. وأقل ما فيها، أقل ما فيها أنك تستطيع أن تستمتع بالبحر.
نعم.
طبعا في جدة والشرقية يفتح الله.
نعم.
لكن في ضبا وحقل تجد روعة البحر والاستمتاع به.
نعم. بدأت الإمامة الشيخ عادل عام 1402.
1403.
وثلاثة. ويعني أذكر أو أنت تذكر أول مرة استمعت فيها القرآن الكريم بصوت المنشاوي كان له أثر بالغ على نفسك.
رحمه الله. نعم. سورة وقاف كان يرتلها بترتيل عجيب. وفي ذاك الوقت كنت شابا، هي لم تؤثر في بحيث أني أغير المنهج أو يعني أو نسميه نقدر نقول الآن يسمونه الالتزام.
نعم.
لا، لكنها بدأت تعطيني التفكير. يعني قراءته تلك وجاءت سكرة الموت بالحق، جعلت فعلا واحد يفكر أن الموت حق وأنه آت لا ريب فيه، طال الزمن أم قصر، فإذا لابد أن تفعل شيئا يخفف عنك سكرات الموت وفراق الدنيا، وليس هناك من طريقة إلا أن تكون حسن العلاقة بالله سبحانه.
نعم. نعم. وتلك الفترة أيضا يعني بعد أن يعني استمعت إلى قراءة الشيخ عليه رحمة الله المنشاوي، أيضا توفي عدد من الرؤساء والفنانين والمشهورين، وأيضا كان لهذه الوفيات المتكررة أثر على نفسيتك.
لا شك، لا شك. هو في ذاك الوقت 395 أظن.
أيوة.
و95 توفي الملك فيصل رحمه الله، توفيت أم كلثوم وفريد الأطرش ولفيف من المشهورين في ذاك الوقت. هذا اللي أذكر طبعا أشهرهم هؤلاء.
نعم.
فكنا كل يمكن بين هذا وهذا يمكن 40 يوم 25 يوم. فكان مع الآية كان لها أثر يعني.
نعم.
أن الحق آت لا ريب فيه.
نعم.
فكنت فعلا بدأت أفكر فعلا في قيمة الحياة، وهل تستطيع أن تدفع الموت عنك؟ وكان الجواب طبعا بالنفي، لا تستطيع.
نعم.
إذن كما أسلفت، لا بد أن تكون على استعداد متى ما نزل ملك الموت تقول حي هلا.
كان هاجس الموت يأتيك أثناء النوم، أثناء اليقظة، يعني بشكل متكرر.
نعم. نعم. وصلت معي فترة كادت أن تصل إلى الوسوسة.
الله.
لكن الحمد لله استعنت بالله عليها وقاومتها أولا بمعرفة أن الحق لا يرده الخوف، وأنه ليس له ميعاد ولا استئذان، وإذا نزل فهو انتهت.
أيوة.
المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع.
أيوة.
فكما أسلفت لك، لابد من أن أغير منهج الحياة بحيث أني أبدأ علاقة تنزل السكينة والطمأنينة، وأيضا تجعلني مرتاحا فيما إذا جاءت المنية. فبدأت فعلا أغير من حياتي على هذا المنهج حتى وصلت إلى
واستقريت الحمد لله نفسيا
ولله الحمد. الحمد لله.
يعني يمكن في تلك الحالة شيخ عادل اللي جاتك، يمكن في هذا الوقت الآن في نحن في هذا العصر، مو يعني في هذه الأيام، ممكن يقال على طول روح لطبيب نفسي. في
لا ما وصلت إلى هذا الحد. ايه. الحمد لله. لكن هي كانت هاجس يسيطر فعلا، تحس أن الموت أحيانا قد قرب. ثم تأتي تزداد نبضات القلب فقط، لكني لم أصل إلى حد.
جميل. أيضا من الأشياء أيضا الشيخ عادل، أن يعني بعد هذه الفترة يمكن من أكثر الأشياء بعد ما عدت، يعني صرت يعني تحافظ على الصلاة وكذا، كان أكثر شيء وجدته صعوبة بالنسبة لك اللي هو الاستيقاظ لصلاة الفجر، كان في مشقة؟
لا، لم يكن في مشقة. المشقة هو أنك تصلي ثم لابد أن أنام بعدها مباشرة
بعد الفجر.
أيوة، وهذا اللي كنت عانيت منه حين بدأت حفظ القرآن. لأني لم أجد وقتا للحفظ إلا أن يكون بعد الفجر.
نعم.
وبعد الفجر كان النوم من ألذ ما يمكن، أي فضحيت به، وكنت أحفظ حتى أني أنام أحيانا، وأجد إذا استيقظت أجد المصحف على صدري. أي فقومت لله الحمد المنة وأصريت عليه حتى الآن لا أستطيع أن أنام بعد الفجر مباشرة.
ما شاء الله، يعني صارت عادة عندك.
وتذكرت قول سفيان الثوري يقول: جاهدت نفسي في قيام على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى.
الله.
وهذه حقيقة فعلا، يعني يجب أن يقف عندها الإخوان الكرام. الأمر يبدأ بصعوبة ومجاهدة، ووعد الله سبحانه وتعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الله.
فمن جاهد نفسه لينال شيئا حتى من أمور الدنيا، لا يشترط أن يكون أمرا دينيا، حتى من أمور الدنيا لابد أن تضحي بأشياء. يعني لا تجد مثلا الوزير والمسؤول حاكم المدينة أمير المنطقة، تجد أن نومه راحته أقل بكثير من اللي ما عنده إلا محل ويفتح الساعة 5 وصك الساعة. كل من أراد أن يطلب الرزق لابد أن يتعب. العامل تجده يشقى، يستيقظ مبكرا ثم يذهب إلى العمل وداوم أحيانا 12 ساعة، هذا لينال شيء قسطا بسيطا ربما من الدنيا. فلا يمكن أن تنال الراحة بالراحة.
كم استغرق حفظ القرآن من وقت؟
8 أشهر.
8 أشهر ما شاء الله. وكانت يعني حفظ مكثف أنت مع نفسك أو كان مع شيخ؟
لا، كان مع نفسي. لكني ألزمت نفسي أيضا، هذا من ضمن الوسائل. ألزمت نفسي، أنا كنت إماما في جامع صلاح الدين، فألزمت نفسي منذ بدأت في 10/10/1405 بدأت الحفظ أن أقرأ ثمنا في صلاة الفجر.
نعم.
فبدأت بالبقرة حتى لا أتراجع، لا أسوف، لأن مشكلة الإخوان الكرام الذين يريدون الحفظ أو سواء علم أو غيره، أنهم قد يبدأ منطلقا، اللي يسمونه شوط بقرة. يبدأ متحمسا ثم يتكاسل إلى أن يقف. وهذه كثيرة، يعني تجد يقول حفظت أو يحفظ، ربما حفظ ثم يبدأ التكاسل في المراجعة. فأنا حتى أقطع خط الرجعة على نفسي، بدأت ألزمت نفسي بأن أقرأ ثمنا في صلاة الفجر. استمريت على هذا منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، وأنا أقرأ دائما في التسلسل في صلاة الفروض.
ما خشيت يا شيخ عادل أنك ممكن تحفظ بعض الآيات خطأ؟ يعني وعشان كذا يكون من المهم أن يكون فيه مدرس.
لا، ما كنت أخشى هذا، لأني كنت أسمع القرآن كثيرا. وأحبه أيضا كثيرا، وحتى أثناء الحفظ كان كثير من الجماعة يظن أني حافظ، لأني لم أكن ألتزم مثل كثير من الأئمة الآن وفي ذلك الوقت، يعني يقرؤون مقاطع معينة، مثلا آخر الحشر، آخر الكهف، آخر مريم، آخر البقرة، يلتزمونها. أنا كنت أقرأ من أماكن، حتى آيات ربما لم تسمع في الصلوات. يعني
يبدو لي يا شيخ عادل أيضا من السور أو في سورة من القرآن حفظتها من كثر ما أنت تسمعها من الشيخ علي جابر عليه رحمة الله، يعني من كثر ما كان يعني يقرأها بصوت جميل ورائع.
هي سورة هود.
إيه؟
هو قرأها رحمه الله بأسلوب عجيب ليس موجودا في التسجيلات. سجله أحد الإخوة من الحرم.
إيه؟
مسجل تعرف. على تقنية الماضي. لكنه كانت في آخر ليلة من رمضان، كان رمضان إذاك 30 يوما. فصلى هو القيام، كان يصلي وحده، فقرأ من آخر سورة التوبة، وأخذ سورة يونس والثمن الأول من سورة هود.
ما شاء الله.
وأنا لفت نظري في ذاك الوقت قول الله سبحانه وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
الله.
أعجبني طريقة التقديم والتأخير والتعبير فيها. فحفظت الثمن ثم حفظت السورة بعد ذلك يعني الثمن حفظته من علي جابر رحمه الله وغفر له. وأظن يعني أنه كان فعلا يعني مميزا في تلاوته.
وفقدت ذلك الشريط.
فقدت ذلك الشريط أو قل سرق مني.
خلينا نروح فاصل شيخ عادل ونرجع نكمل محاورنا. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره اخرى. اذكركم بضيفي في هذا اللقاء هو فضيله الشيخ عادل الكلباني امام المسجد الحرام في مكه المكرمه سابقا وامام وخطيب جامع المحيصن. حياك الله شيخ عادل.
اهلا وسهلا.
اهلا ومرحبا. شيخ عادل عملت في الخطوط السعوديه.
نعم.
ويمكن 4 أو 5 سنوات تقريبا او
6 سنوات.
ست سنوات وتركتها.
قولي زمان.
نعم. والسبب شيخ عادل؟
والله أنا أشتغل في الخطوط من عام 1400 1300.
إيه.
98 أيضا بدأت العمل في رمضان، فلرمضان معي فيه ذكريات.
نعم.
ثم تركتها قبيل رمضان من 1404 لأني لم أجد الشكل المناسب يعني. الخطوط شخصية ثانية، موظف وبنطلون ومدري ايش وتعرف الركاب، وحيانا بالذات لما كنا اول نعمل في قسم اسمه التجهيز كنا ما نواجه الركاب، فكان الامر محتمل. لما الغي قسمنا وصرنا لابد في العلاقات العامه وما اشبه ذلك اصبح من الصعوبه بمكان ان ابقى اماما وخطيبا. كنت ذاك الوقت خطيب في مسجد المطار نفسه. المسجد الكبير. فآتي إلى المسجد وأفسخ البنطلون وألبس ثوب وبشت وأصلي الظهر ثم أرجع ثاني ألبس. وجدت نفسي يعني انفصام في الشخصية. فضحيت بالخطوط والحمد لله يعني ما ندمت على هذا.
الحمد لله. على فكرة كلمة ما ندمت كثيرا ما نسمعها أو نقرأها لك يعني في كثير من الأحيان. نقرأ لك في تويتر تقول لم أندم لم أندم لم أندم
لم أندم ولله الحمد لله الآن لم أندم على شيء.
لم تندم على شيء
ولله الحمد.
هل هو لم تندم على شيء وأنك أنت لا تريد أن تفكر؟ يعني مثلا أنت قررت قرار معين واتخذت هذا القرار ثم خلاص ما عاد حتى تبغى تفكر في تبعاته.
نعم. في العادة أنا إذا لا أقول شيئا أو أتكلم بشيء إلا وأنا يعني أعرف أني هذه قناعتي.
نعم.
وأعرف أيضا أن هناك من سيغضب منها، وحتى لو أخفيت قناعتي هناك من سيغضب.
نعم.
فلأجل هذا أنا أفعل ما أرى أني أنه الحق، ومن غضب أو يعني أخذ في خاطره إما أن يرضى في مستقبل الأيام أو يعني لعل الله أن يجمع بينه وبينه في الجنة والحمد لله.
آمين. أستاذنك في اتصال للشيخ إذا تكرمت. أبو يزن من مكة المكرمة، تفضل أبو يزن.
السلام عليكم شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
أبشرك ولله الحمد منا.
يا شيخ بس بالنسبة للقرآن ووصيتك للآباء في تعليم أبنائهم للقرآن، بحكم أنك حفظت القرآن على كبر، ما رأيك في حفظ القرآن بالنسبة للأطفال توصية أبنائهم بذلك؟
خير. إن شاء الله. شكرا.
يا شيخ.
سم تفضل.
وهل ما زلت على قناعة في حكم الغناء؟
شكرا جزيلا أبو يزن، شكرا لك. الشيخ خليني أروح، أنت كيفك في الصيد؟
لا أحسن شيئا منه.
لأن عندنا صورة لك وأنت.
وأنا أصيد؟
يعني ما تصيد محاولات يعني التدريب.
ما أظن والله.
خلينا نشوف مع بعض. هذه وين الشيخ؟
هذه ليست صيدا.
اي نعم. لا تدريب على
هذه في الكويت.
ايه.
في نادي الرماية.
نعم.
رئيسه الشيخ سلمان الصباح.
أيوة.
وفقه الله.
نعم.
أكرمنا وسط الله فأنا هنا.
إيه.
وكان معنا الشيخ خالد القحطاني.
إيه.
هذاك اللي هو اللي في باين في 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 الطرف مع الأخ أبو برنيطة بيضة.
أها.
أيوة. فهم كانوا طبعا يحاولون أن يعلموني كيف أرمي بها. وأنا تلميذ فاشل في هذا.
ما أصبت الهدف.
ما أصبت الهدف. كنت قريبة حوله حوله يعني. لكن الشيخ خالد ما شاء الله عليه كان دقيق الإصابة.
ما شاء الله. لأن أيضا في صورة أخرى برضو نفسها مع نوع آخر يبدو لي. هذه صورة ثانية بعد.
أي نعم هذا هو الشيخ سلمان وهذه نفس النادي.
نعم نعم.
بس بوسيلة أخرى.
أي نعم.
غير البندقية أظن مسدسة.
ما شاء الله. شيخ عادل طبعا أنت بعد بعد إمامة الحرم المكي أو ما بين إمامة الحرم المكي وإمامة مسجد أو جامع المحيسن كان في فترة معينة تنقلت فيها من أكثر من دولة وكذا كنت تأم فيها في أكثر من دولة في إمامة مساجد ودعوة إلى الله. كيف كانت هذه التجربة وهل اختلفت عليك مثلا المساجد الموجودة في السعودية على غيرها يعني بطبائع الناس يعني؟
هو هناك مشكلة عند الإخوان الله يجزاهم خير وهم يظنون أن عادل الكلباني لم يعمل إلا بعد الحرم.
ايه؟
وهذا خطأ تاريخي أيضا يعني نرى أنه خطأ كبير يعني.
صحيح.
كان لمشاركاتي الإعلامية والدعوية قبل الحرم.
صحيح.
بل ربما أكثر من الحرم من بعد من قبل الحرم لكن ربما سلطت الأضواء بعد الحرم.
الحرم
فانتبه الناس وإلا كان كنت أشارك في في يعني شارك في برنامج ذكرى في مقالة المجد وشارك في برنامج يتدارسونه بينهم وكان لقاءات في في المجد العلمية وفي الإخبارية وفي التلفزيون السعودي أيضا القناة الأولى.
نعم.
لكن ربما لم يكن هناك انتباه شخص عادي أو برنامج من البرامج.
نعم.
وبدأ الناس يحسبون الكلام ويطالعون ويدققون ويراقبون بعد الحرم ربما لأنهم أيضا فيه نوع من الغرابة أن يتكلم إمام للحرم هم لم يتعودوا على هذا فأنا أعذرهم من هذا الجانب لكن عشان كذا أنا أقول بعد الحرم لم يختلف عليه الوضع إلا في نظرة الناس فقط وإلا أنا سبق ورحت يعني سريلانكا قبل الحرم وبعد الحرم رحت لمدن كثيرة يعني قبل الحرم وبعد الحرم لكن طبعا بعد الحرم صار فيه نوع من الـ من الـ من الـ النظرة نظرة الناس مع أني أرى أن الشخص هو الشخص يعني ليس هناك فرق أنا والله نفسي أنا قبله وبعده استضفت بعد الحرم مباشرة في نفس العام كنت في الهند وفي بريطانيا لا بأس من أن أوجه رسالة في 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 هذا
جاي.
مهمة جدا أنا أرى والله أعلم وأقولها صادقا أننا لم نستخدم هذه الوظيفة حق استخدامها
أيوة.
يعني في الدعوة إلى الله.
نعم.
إمام الحرم يعني سأضرب لك قصة سأذكر
نعم.
لك قصة بسيطة
نعم.
في سريلانكا بعد الإمامة ذهبت إلى الإخوان هناك فقال لي أحدهم وهو من تجارهم أريد فقط أن أستضيفك في 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 منزلي في في قرية القرية تبعد عن كولومبو مسافة فذهبنا إلى كاندي وجلسنا فيها ثم رجعنا إلى في الطريق مررنا بقريته واستضافنا وأكرمنا جزاه الله خيرا ثم لما أرادنا أن ننصرف مجرد قهوة قال هل ممكن تسلم علي أمك عليك أمي ممكن أمي تسلم عليك ما ليش تفضل تأتي الأم هي أمه من منذ أن أقبلت يعني غشيت من البكاء فبكت هي وبكى ابنها وبكى من معها كلهم بكوا لماذا ما القصة تقول لم أكن أتصور أني أرى إماما للحرم يدخل بيتي كانت هذه أمنية غريبة فهذه وجدتها أيضا في أماكن شتى حين نذهب إليها يبدو لي يعني هذه رسالة فقط لا تكلفنا إلا مجرد زيارة لبيت من البيوت مجرد زيارة لمركز من المراكز تعطيهم معنوية كبيرة أعتقد والله أعلم أنهم مقصرون فيها سيقول بعضهم من هناك زيارات الزيارات والله يعني ما ودي أنا أصرح بهذا، لكن الحقيقة أن هناك مناطق كثيرة لم تصلها دعوتنا. هناك 10 أئمة، هناك هذه يعني طبعا شرف عظيم أن تكون هنا في هذا المكان المقدس الذي يحبه الناس كلهم ويرونك أو يظنونك قد بلغت شأنا من العبادة والورع وما إلى ذلك. مجرد فقط ولا يريد منك لا مالا ولا يريد منك يعني جاها، هو يريد فقط أن يسلم، يريد أن يرى أو يتشرف بأن تدخل بيته. هذه يعني الوظيفة أعتقد لو استغلت في الدعوة إلى الله في مناطق كثيرة من مناطق المسلمين غير المسلمين سيكون لها أثر كبير، حتى في المناطق التي الآن نعاني منها من المد الصفوي الكبير. أعتقد والله أعلم أن زيارة واحدة من إمام من أئمة الحرمين ستلغي كثير من البرامج التي تبذل لها أموال طائلة من أهل البدع والخرافات في حرب الإسلام،
سيكون لها أثر بالغ على نفوس الناس.
لا شك لأنهم سيأتون إليك بقلوبهم. والإمام ابن الذهبي رحمه الله كان يقول إن الذي يتكلم هو عن الذين يدعون عند الحجرة النبوية، يقول الذي يدعوهم إلى الغلو وإلى يعني الخروج عن الجادة هو الحب. يقول فلو استغل هذا الحب في تغييرهم لكان أولى من مجابهتهم. نحن استغلينا حب الناس لهؤلاء أئمة في الحرمين، بل حتى المؤذنين لهم دور. كان معنا في بريطانيا كان معنا الشيخ عصام بخاري، وكانوا يعني 50 سنة وهو مؤذن في المسجد النبوي، كان لها طبعا أثر عندهم وفي أنفسهم، كانوا يعني يحبون فقط أن يروه. قلت لك لم ندفع لهم درهما ولا دينارا، كل ما فعلناه فقط أن ندخل بيوتهم، أن نسلم عليهم، أن نأكل من طعامهم. فكانت هذه تقدر يعني لا تقدر عندهم بثمن. هذه ستلغي كثير من البرامج التي ربما بذلنا مليارات حتى نعيد الناس إلى الجادة. الله المستعان.
صحيح. الشيخ عادل أيضا أنا ودي أعرف موقفك الأول اللي كان مع الشيخ محمد عبد الحميد، تذكر أول ما ذهبت للشيخ محمد عبد الحميد لكي تقرأ عليه؟
هذا شيخنا الشيخ أحمد مصطفى.
أيوة
نعم. أنا ذهبت إليه مع أحد الإخوان الشيخ عبد الله الغميجان، هو في مكتب وزير الشؤون الإسلامية، طبعا كان في ذاك الوقت طالب هو. فذكر لي الشيخ وذكر أنه يقوم بتوصيله من البيت لأنه كان كفيف.
نعم.
فطلب مني لماذا لا تقرأ عليه، وأعتقد أنه كان أسلوب مؤدب من الشيخ عبد الله يحفظه ويجزاه خير، يعني بالإشارة إلى يجب أن تصحح قراءتك على أحدهم. فذهبت إليه، أنا في ذاك الوقت لم أكن أعرف سندا ولا إقراء ولا غير. قرأنا قبلها على الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله، شيخ المقال المصري الآن، هو أول من علمني بداية التجويد، ثم تركته. كان أشار علي أيضا أحد المشايخ بأن أتعلم التجويد. فلما ذهبت إلى الشيخ أحمد وكنت ذاك إماما وخطيبا، فقال لي اقرأ، فقرأت فاتحة. أول ما قلت أعوذ بالله قال أنا لم أدرك وش الخلط، وين الغلط، أنا أقول أعوذ، قال لا أنت تقول ما في شيء اسمه هي فبديت يعني أخذتني هيبة. فقرأت الفاتحة في تقريبا 3 ساعة، اهدنا الصراط المستقيم وما أدراك. كانت هناك أخطاء كبيرة لم أكن منتبها لها البتة. بعدها عزمت فعلا أن أصحح ما أنا فيه.
جميل.
وهذا اللي يجعلني أقول لكثير من الإخوان يعني يجب تصحيح التلاوة.
أخذ بس مداخلة إذا تكرمت يا شيخ عادل. طبعا. في واحد أنا ودي تتعرف عليه، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
ايه بتكلم.
ايه تفضل انت على الهواء.
الو.
نعم انت على الهواء تفضل.
ايه انا انس الكلباني.
نعم. انا بغيت الوالد يتعرف عليك، تفضل انس.
عرفت من
طيب بكلم ابوي شوي.
ايه تفضل اسمعك.
ايه الو يبا.
تفضل حبيبي.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير.
ايه وش اسمه بس ابي اسالك سؤال عادي.
عادي.
بس لا تزعل.
نبدا ما ازعل.
بس يعني بيك تخفف شوي من القراءة.
خفف؟
شوي من القراءة.
هذا مو بسؤال، هذا طلب يا بابا.
وتسمع بس حبيت اسألك هذا السؤال. وحنا ونحبك.
أحبك ربي يا قلبي.
والله يطول بعمرك.
آمين وخليكم لي يا بابا.
شكرا.
السلام عليكم.
شكرا يا أنس، شكرا جزيلا. خلينا ناخذ سؤاله عن القراءة بس بعد الفاصل إذا تكرمت عليه شيخ. أو طيب. فيما يتعلق بالسؤال أنس، يقول تخفف من القراءة، وأيضا أم عبد الله تقول المكتبة الله يحرقها، وش اللي دخل وش الموضوع في القراءة عندك؟
والله شوف في السير، في سير أعلام النبلاء يذكر، نسيت من هو، لكن كان يترجم لأحدهم وكان عنده مكتبة.
نعم.
فقيل لامرأته هل يعني أحمدي الله أنه لم يتزوج، ليس عندك ضرة؟ قالت هذه المكتبة عندي أشد من 10 ضرائر.
عجيب.
ومرة قالت لي أم عبد الله جعلها تحرق، تنحرق، جعلها الحريقة. فقلت لها لو احترقت أنتم بتخسرون.
نعم.
لأني جلست أجمعها خلال سنوات طويلة وفيها نفائس، فأعود لتأثيثها من جديد وشراء كتب جديدة، فيكون الوقت أكبر. يعني النساء عموما أنا أعذرهن أولا، لكن النساء في بطبيعتهن يودون أن الشخص أو الزوج لا يغادر البيت،
الوقت لهم.
نعم.
طيب إيش رأيك نروح فاصل بس، وأبغى أتكلم معك في موضوع القراءة والمكتبة إذا تكرم.
لا بس
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات. حياك الله الشيخ عادل.
يا مرحبا.
الله يحييكم. الشيخ عادل، معدل قراءتك في اليوم كم تقريبا؟
والله ما في معدل.
قراءة الكتب
على حسب اتيان النفس والوقت.
أنا مرة من المرات في مطار دبي التقيتك في 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 المطار، كنا من دبي جايين على الرياض، وكان معك كتاب تقرأ فيه. أنا دخلت وجلست بلا مبالغة أنتظر أكثر من ساعة إلا ربع حتى تفتح بوابة الطائرة وأنت على كتاب جالس تقرأ فيه، ولا رفعت رأسك.
هو أنا أقرأ زي ما قلت، ليس هناك وقت.
نعم.
ولا معدل، يعني ممكن أمسك الكتاب ويعجبني وأقول بو على قول.
نعم.
وممكن يأخذ الكتاب معي وقتا طويلا، وممكن يمر يوم ما قرأت شيئا. على حسب الوقت، لكن عادة بعد صلاة الفجر أمكث تقريبا إلى الساعة 8-9
تقرأ
بين قراءة وكتابة.
في أي الفنون الآن تقرأ؟ يعني أحيانا الشيخ عادل في ناس يعني كانت تقرأ مثلا في العلوم الشرعية، ثم بعدين بدأت تقرأ في كتب الفكر، بعدين صارت تقرأ في المذاهب المعاصرة. يعني أنت الآن في أي الفنون تقرأ؟
أنا أقرأ في معظم قراءتي في القرآن تفسيرا وعلوما.
ما شاء الله.
والكتب التي فيها نوع من التحرر إن صح التعبير، يعني أنا أقرأ مثلا يوسف القرضاوي، أقرأ لمحمد الغزالي، أقرأ لا إله إلا الله دكتور بكار عبد الكريم بكار، دراز محمد دراز قرأت له طبعا علوم القرآن عموما معروفة كل كتبهم. أقرأ أيضا مثل عواصم والقواسم ابن الوزير، لأناس خارجين عن الفكر السائد يعني.
جيد. بخصوص طلب أنس يطلب منك أنك تخفف شوية من القراءة في صلاة التراويح.
والله هذا يمكن فيه ناس يطلبون، لكن المنهج واضح.
نعم.
يعني أنا لي حوالي 30 سنة الآن.
نعم ما شاء الله.
ومن 1406 وأنا أقرأ جزءا في التراويح.
ما شاء الله.
والقيام كنت أقرأ جزءا ملتزما به، ثم على حسب الوقت وعلى حسب النغمة، يعني إذا جت معي القراية مشيت.
جيد. ما تمسك معك أحيانا والله ودك تطول، يعني عاجبتك
والله مرة شوف كبرت أنا للصلاة القيام
نعم
استفتحت سورة الأنبياء
نعم
فجت معي سلسة تعرف يعني أحيانا يصير فيه الواحد بلغمة بلغمة جلكم الله وأحيانا لا يصير القراءة معك ماشي
نعم
فقلت والله سهلة يلا واخذ الأنبياء في تسليمه
ما شاء الله
والحج في تسليمه
ما شاء الله
والمؤمنون في تسليمه والنور في تسليمه
ما شاء الله
بعدين قلت خلاص يكفي الوقت فقال لي واحد من الإخوان شيخ ناوي تختم فهي أحيانا يعني ممكن أحيانا تجد نفسك ما ودك تقرأ ولا آية تحس نفسك ثقيل فهي متروكة على حسب إذا أقبلت النفس أخذناها وإذا أدبرت سايسناها
يا سلام طبعا أنت سبق سألك أحد وقال لك وش شعورك يوم صليت في المسجد الحرام فقلت أنت والله شعوري شعور أي مواطن سعودي يصلي في المسجد الحرام
هذا لأن هذا كرر هذا السؤال يمكن حوالي 200,000 مرة
أخذ اتصال أيضا أبو إسحاق من صبيا أبو إسحاق تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحيي الدكتور عادل وحياك الله دكتور عادل
يا مرحبا
ولسه دكتور لكن مرحبا فعلا بيحتاجوا في إفريقيا وأوروبا فعلا زيارة أئمة الحرم حقيقة
نعم
بل إنه زيارة حتى غير المسلمين فعلا لأنه فعلا وقت ما تزوره فعلا سبحان الله تدخل محبة أكثر
نعم
لذلك أتمنى منك الطلب فعلا في وقت ما تدعو حقيقة أتمنى إنكم قابلت شخص أنا بريطاني في الحرم في هذا العام فقال لي إنه بشركم بإذن الله عز وجل إنه بإذن الله بعد 50 عاما أوروبا كلها مسلمة فقال لي نطلب منكم بس أن تدعوا لإخواننا وأبائنا مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته يدعون لأبائهم وأمهاتهم حتى يدخلوا في الإسلام أبائهم وأمهاتهم يحترقون يعني يقول فعلا فأتمنى أنكم تدعون لهم بالإسلام واللهم أتنا بهم مسلمين في بريطانيا وأوروبا وكلهم يا رب
اللهم آمين
هؤلاء يحترقون على أبائهم إخوانا المسلمين بين بريطانيا وأمريكيين وأفارقة وآسيويين ونشكركم حقيقة
الله يحفظك شكرا جزيلا لاتصالك أبو إسحاق شكرا ترى على فكرة هذا ملحظ مهم يا شيخ عادل وحتى نسمع أحيانا في بعض صلوات أو في بعض دعاء القنوت الدعاء عليهم ويفترض أن يكون الدعاء لهم
لا أما يفترض الدعاء لهم فهذه فيها نظر
الدعاء لهم بالهداية بأن يشرح الله صدورهم الإسلام
لا بأس يعني الجمع بين اثنين يدعو يهدي ضالهم لا بأس
نعم.
لكن لو دعا عليهم أيضا لا بأس لكن أيضا أرى أنه لا يدعى عليهم في الأماكن التي تشتهر مثل الحرمين ربما يكون نعم معهم وجه يعني حتى لا يكون داعية النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه
نعم.
فلو ترك الدعاء تأليفا لقلوبهم وحتى لا يستغل في الصد عن سبيل الله لكان أولى لكن المساجد النائية التي لا يدري عنها أحد وربما لا تسجل ولا تنتشر لو دعا عليهم لا بأس فيجمع الأمر الحمد لله
لكن مواسع. يعني بس هو بيرسخ عند الأبناء اللي يصلون وكذا يعني قصدي أننا نبغى نرسخ عند الناس ثقافة الدعاء للآخرين يعني بالهداية بالصلاح
هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا شهرا على رعل لا إله إلا الله الذين قتلوا القراء دعا قنت عليهم شهرا في صلاة الفجر دعا عليهم بأسمائهم ودعا على أبي جهل وعتبة وأمية والوليد بأسمائهم أيضا فالدعاء عليهم أحيانا ودعا في نفس الوقت دعا لدوس اللهم اهدي دوسا وقت
نعم
بهم
نعم
وتألف قلب ذلك الذي طلب منه أن يأذن له بالزنا فهي القضية تحتاج إلى موازنة في الوقت
أيوة
والمقابل ما هو وبناء عليها يكون هل يدعو له أو يدعو عليه
نعم
يعني الآن مثلا خلنا نقول لو قيل لنا أدعو بهداية الحاكم الذي يقتل شعبه ويسفك دماءهم أظن ستكون ممجوجة
نعم صحيح
أليس
صحيح.
كذلك فهو القضية قضية هل هذا مناسب الآن الدعاء له أو الدعاء عليه ما هو هذا وضع الحكم
أنا يعني. ما أتكلم الشيخ عادل عن الأشخاص اللي يبارزون الله ويبارزون الإسلام بالحرب والقتل وسفك الدماء قدر ما أتكلم عن الناس الغافلين الجاهلين
هو الدعاء بعموما يعني لا يضره إذا دعا عليه بل ذكر ابن كثير في تفسير ضاعت من الآية، لكنه في تفسير ابن كثير أكيد ذكر نعم. الإجماع على جواز لعن الكفار، الإجماع. فالكون يجمع عليه الأمة لا شك، لكن المعين هو الاختلاف المعين.
نعم.
يعني الدعاء على الرجل المعين هذا فيه خلاف، أما الدعاء على العموم الكفار بعامة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يقول وسلم. اللهم لعن اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، لم يستثني منهم أحد. لا شك أن فيه من اليهود من سيهتدي، فإذا الأمر جيد. فيه ساعة.
خلينا نأخذ صورة أيضا الشيخ عادل نتحدث عنها، شوفها مع بعض. هذه الصورة مع الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
أي نعم.
الشاعر الجميل. هذه وين كانت؟
هذه في اليمن.
نعم.
في جنوب اليمن في نعم. عدن أظن، أو في المكلا. لا ليست في المكلا.
طبعا بالمناسبة ضيفنا في حلقة الغد من مصابيح الرسالة هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
في سيئون أظن، في سيئون هذه.
كنتم تحضروا الظاهر؟
كنا نحضر عرسا جماعيا.
جماعيا في اليمن. شيخ عادل، أنت أيضا من الأشياء اللي المميزة المشهورة عنك اللي هي الرقية.
لا لم أرقي أحدا أنا. لم أرقي أحدا
بس مرة واحدة رقيت
ولا أرقي. لا لا هو الـ عرفت ما ترمي إليه هذا. هذا أخ لي جزاه الله خير وشفاه الله، الآن هو مريض أيضا.
نعم.
جاءني وقال لي إن خالي في العناية في مستشفى الملك خالد، وهو مصاب بسرطان انتشر في جسمه، لكن أصل السرطان في مخه.
نعم.
رحمه الله. فهو قال لي لعله ترقي تنفذ عليه، فذهبت وهو الرجل كان منتهي حقيقة، فقرأت عليه فاتصلت غدا ما أخباره خالك؟ قال لي طبك الحل. فجعلتها أنا عذرا حتى لا أقرأ على أحد. يذكرني بأحد الإخوة الله يجزاه خير كان مجتهد في الدعاء في عرفة، فلما جئنا إلى منى واستقرت بنا الحال فاتصل بزميله وقال له شنو الوالد بشرني عنه لأني البارح أو أمس في عرفة اجتهدت له ودعيت له وكذا. فقال الوالد الله المستعان يعني توكع على الله. فقلت لهذا أخينا جزاك الله خير لا تدعو لي، يعني إياك أن تجتهد في الدعاء لي.
سؤال أبو يزن الشيخ عادل اللي هو كيف نعلم أبنائنا القرآن الكريم منذ الصغر، يعني كيف نعلقهم في القرآن، كيف نبدأ نعلمهم يعني بدايات أنهم يبدون يحفظون القرآن، خاصة الشيخ عادل أن أنا أيضا لمست في المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، وجدت بعض الآباء يدخلون أبنائهم في هذه المدارس ثم يسحبونهم بعد فترة. أنا ما يعني ما أعرف شو الأسباب، لكن يعني كيف ممكن الواحد يعني تدل على طريق سليمة في تربية الأبناء في هذا؟
والله أنا لي رأي مخالف يمكن في هذا. نعم. طبعا لا شك أن مع حفظ القرآن ومعرفته وتدبره من أجل النعم، لكن قصر الناس عليه أيضا ليس صحيحا، أو توجيه الناس كلهم إلى طريقه هذا أيضا ليس صحيحا. الأمة محتاجة إلى جميع التخصصات، يعني لاحظ كثير من الملتزمين جزاهم الله خير يحرص على أن يجعل ولده يحفظ القرآن ويسجله في الحلقات، وحتى الولد أحيانا ينفر ما يبي، ثم يوجه أيضا إلى تخصص شرعي ولا بد يصير يعني إمام وقاضي، ثم ينبسط يحس أن الابن يعني أنتج، وهذا يبدو لي خلل في الفكر. نحن نحتاج إلى المهندس المسلم، نحتاج إلى الطيار المسلم والطبيب المسلم وإلى آخره، لكن يكون مسلم. فإذا يجب علينا أن نعلمه الحد الأدنى من القرآن.
نعم.
نعلمه كيف يقرأ، نعلمه كيف إن وجدنا له رغبة في تعلم والحفظ شجعناه عليها. وأيضا لأن من ميزة القرآن ولله الحمد أنه لا يتعارض مع أي فن آخر.
نعم.
يعني ممكن ونعرف الطيار الدكتور موسى الشريف، محمد موسى الشريف كابتن طيار ويقرأ بالقراءات العشر. نعم. دكتور إيهاب فكري أيضا طبيب وهو يقرأ بالقراءات العشر أيضا، وأمثالهم كثير الكابتن يوسف فلاتة وغيرهم كلهم يعني في تخصصات أخرى دنيوية، وما يمنع أنهم يحملون القرآن بل بقراءاته المختلفة. فإذا القرآن لن يعيق حياته، لكن لا تجعله يكره القرآن ويكره حتى أني قرأت مرة بعض القضاة هداه الله يعني حكم على أحد بحفظ جزء تبارك فجعل القرآن كأنه حكم، كأنه عقاب. هذا الذي يجب أن لا نحرص عليه، بالعكس يجب أن نتجنبه تماما. نحبب القرآن إلى أبنائنا ونحببهم فيه وندعوهم إليه ونجعلهم يهتمون به ويحرصون عليه ويكون جزء من حياتهم الأصلية، سواء كان في توجه الدنيوي أو توجه الشر.
أنا الحقيقة ألمس الشيخ عادل كل الأبناء اللي كانوا يحفظون القرآن يعني يصير عندهم الحقيقة طلاقة في الحديث، يكون سبحان الله مستقبلهم رائع وجميل، يكونون أيضا أذكياء بشكل أكبر، وهو له تأثير إيجابي عليهم.
لا جدال في هذا، أنا أقصد الإخوان الذين يصرون على هو يعرف أن الابن ليس له يعني رغبة في هذا، ثم صحيح. يجعله يكره القرآن والسنة لتوجهه، لا بأس أن يصبح ابنك يعني في فن آخر.
نعم.
وهو يعني محافظ على صلواته، صحيح. محافظ على قراءته، محافظ على دينه.
الله يحفظكم شيخ عادل، أنا الحقيقة سعيد بهذا اللقاء.
حياك الله.
الله يحفظكم ونعم إن شاء الله وإياكم. الله يحفظكم.
الله يجمعنا وإياكم والمشاهدين في الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب.
وإياكم أتقى من النار
يا رب. والشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات، في الغد ألتقيكم بإذن الله. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي الشاعر الكبير المعروف، ألتقيكم في الغد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزاك. Oh.